الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب الطلاق، قال رحمه الله: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
حسبك. قال رحمه الله: فصل. وهو في سنة الطلاق وبدعته، وفيما سمعنا من هذا الفصل 17 مسألة. المسألة الأولى: الطلاق من حيث الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة وبدعة، ولا سنة ولا بدعة، عرفت باستقراء أدلة الشريعة. وهذه الأقسام تسميتها اصطلاح جرى عليه الأصحاب. المسألة الثانية: في الطلاق السني، وهو القسم الأول، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: إذا طلقها مرة، أي طلقة واحدة، في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، أي موافق سنة، معناه موافق لحكم الله تعالى أو لحكم الكتاب والسنة. معنى الطلاق السني أنه موافق لحكم الكتاب والسنة، لحكم الكتاب في قوله تعالى: فالطلاق مرتان، هذا بالنسبة للعدد، أي مرة مرة. وفي قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، في أي طاهرات من غير جماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. متفق عليه. ومما يدل على تحتم هذا أن الله عز وجل قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في سياق آيات الطلاق. ويدل على هذا تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ابن عمر حين طلق وهي حائض. المسألة الثالثة: في الطلاق البدعي، وهو القسم الثاني، وهو نوعان: طلاق بدعي لأجل العدد، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: وتحرم الثلاث إذن. إذن أي في طهر لم يجامعها فيه، أي في طهر لم يجامعها فيه تحرم الثلاث، وإنما يباح له في الطهر الذي لم يجامع فيه الواحد. دليل تحريم الثلاث إذن قوله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، والمرة لا تكون إلا في طهر لم يجامعها فيه. وعند النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولما في هذا من مفسدة العجلة التي يعقبها الندم ثم يرجع إلى الحيلة ونكاح التحليل. وهذا شبه إجماع من الصحابة وغيرهم. وعند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا رضي الله عنه وأرضاه. قوله وتحرم الثلاث وهي المسألة الرابعة ظاهره سواء كانت بكلمة واحدة كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو بكلمات أنت طالق وطالق وطالق، فكلاهما محرم. الخامسة مفهوم هذه العبارة لا تحرم الاثنتان لإمكان الرجعة، والظاهر المنع والكراهة لقوله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. قوله رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه إذن فيها فقه أي في هذا الطهر كما تقدم أو في هذه الحال أو في هذه الحال. شيء عجيب يعني المسألة التي تترتب على إذن هذه، مفهوم إذن لو راجعها في عدتها طلقها واحدة وراجعها في عدتها أو عقد عليها بعد تمام العدة ثم عاد وطلقها فإنه لا يحرم، لا يحرم. قال وتحرم إذن يعني في هذه الحالة، كأنه ينبهك أنه لو طلقها في طهر لم يمسها فيه ثم عاد وراجعها ثم عاد وطلقها أنه لا يحرم ما دام أوقعه في طهر لم يجامعها فيه بعد رجعة. والصواب والله أعلم تحريمه إن راجعها في العدة بقصد الإضرار، لأنه قد يفعل ليطيل العدة عليها، قد قال عز وجل ولا تمسكوهن، وهذا الإمساك سواء ابتداء أو بعد أو برجعة، ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. المسألة السابعة في قوله تحرم، هذا الحكم التكليفي، هذا الحكم تكليفي كما هو ظاهر، وأما الحكم الوضعي فيقع وينفذ الطلاق الثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، وهذا هو المروي عن أكثر الصحابة وعليه إجماع فقهاء الأمصار لقوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له وقد أوقع الثالثة، ولحديث امرأة رفاعة قالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وطلق عويمر العجلاني رضي الله عنه بعد اللعان ثلاثة، وعند البيهقي عن ابن عباس لما سأله رجل أنه طلق امرأته بعدد نجوم السماء قال رضي الله عنه وعن أبيه بانت منك برأس الجوزاء لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. المسألة الثانية، هذا تقرير المذهب، المسألة الثانية في وجه عندهم رحمهم الله لا يقع الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لقوله تعالى مرتان، ولو وقع في المرة الواحدة أكثر من طلقة، لأنه لم يقل الطلاق طلقتان وإنما قال مرتان، فالمرة تحسب واحدة ولو تعدد فيها الطلاق. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم قال عمر رأيت الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أوقعته عليهم فأوقعه عليهم، فكان اجتهادا منه، فيرجع إلى ما كان أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر. واستدل أيضا بحديث ابن عباس أيضا أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم راجعها، قال يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا، قال راجعها قد علمت. وهذا القول مروي أيضا عن بعض الصحابة، وقال به جماعة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى عليه. والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية، فلا ينتقل عنه مع الشك. وأما الجواب عن أدلة القول الأول فمحلها في الشروح المطولة، يمكن يرجع إليها. لكن قلنا هذا لالتزامنا في هذا الشرح أن نذكر الراجح إذا تبين أنه خلاف ما ذكره الماتن، والله تعالى أعلم. الحادية عشرة في قوله فبدعة وين وصلنا؟ المسألة التاسعة المسألة التاسعة في النوع الثاني من الطلاق البدعي، وهو البدعي لأجل الحال، لأجل حال الزوجة. وهذا النوع ذكره الماتن هنا بقوله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، يعني على خلاف حكم الكتاب والسنة. دليل هذا الآية في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، مع حديث ابن عمر فإنه طلقها وهي حائض فتغيظ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة العاشرة في قوله في حيض ومثله النفاس على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. المسألة العاشرة الحادية عشرة في قوله يقع، أي هذا الطلاق إذا طلق وهي حائض فإنه يقع. لماذا؟ لأنه تلفظ بالطلاق فيقع على ظاهر القرآن. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها ولا رجع إلا بعد وقوع. وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه صاحب الحادثة. نعم، هذا مما روي عنه. قال أحسبت عليه؟ قال نعم، أو أن استحمق. الثالثة عشرة الصواب أيضا والعلم عند الله في هذه المسألة عدم الوقوع في الطلاق البدعي لأجل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وهو مروي أيضا عن ابن عمر روي عنه، وجاء في رواية ولم يرها شيئا. والأصل كما قلنا بقاء الزوجية، والأمر بمراجعتها أي بإمساكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن عدد الطلاق. كيف يأمره بالمراجعة وقد تكون الثالثة؟ ما استفصل عليه الصلاة والسلام. فتبين أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم الرجعة الشرعية وإنما أراد الإمساك. ومما يقوي ذلك قوله ثم إن بدا له فليطلقها، فلو أن الأولى وقعت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الطلاق، وهو خلاف مقصود الشارع. وبحث هذا أيضا في المطولات، والله تعالى أعلم بالصواب. الثالث عشرة في قوله وتسن رجعتها على القول بوقوع الطلاق، دليل هذا السنية حديث ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والأمر للاستحباب لا للوجوب لأصل إباحة الطلاق، لأن الإمساك ليس بواجب، فالأمر بالمراجعة لا ليس للوجوب. المسألة الرابعة عشرة في القسم الثالث من أنواع أو من أقسام الطلاق، وهو ما لا سنة ولا بدعة، لا في زمن ولا في عدد، لصغيرة أي في طلاق صغيرة وآيسة، فله أن يطلق كيف ومتى شاء، لأنهما لا تحيضان وعدتهما واحدة وهي 3 أشهر. قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. 15 في قوله: وغير مدخول بها، لا سنة ولا بدعة في طلاقها، فله أن يطلق متى شاء لأنه لا عدة عليها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. 16 في قوله: ومن بان حملها، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فله أن يطلقها متى شاء لأن عدتها وضع الحمل، كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 17 والأخيرة يفرع عليه لو قال لإحدى الأربع. من هن الأربع؟ لا، الصغيرة أو الآيسة أو الغير المدخول بها أو الحامل، لو قال لواحدة منهن: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وقع في الحمل. أو قال: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، وقعت وتلغى الصفة لأنه لا سنة ولا بدعة في حقهن. هذه ثمرة التقسيم، والله تعالى أعلم. ما بعد هذه الجملة يختص بألفاظ الطلاق، وألفاظه قسمان: صريح وكناية. فالصريح هو بقية هذا الفصل، فنجعله فصلا مستقلا، والله يعفو عنا إن خالفنا الماتن. والفصل الذي يليه يكون في الألفاظ الكناية، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد وهازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.
شرع رحمه الله في ذكر الألفاظ الصريحة في الطلاق، واخترنا ان يكون فصلا مستقلا عما سبقه، والله يهدينا واياكم الى الصواب. وفي هذا المسموع 15 مسألة في الالفاظ الصريحه، اولها في قوله: وصريحه وهو ما لا يحتمل غيره لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأن يقول: طلقتك وأنت طالق ومطلقة بفتح اللام وهو اسم المفعول، فيقع الطلاق لأدلة الكتاب والسنة التي جاءت بهذا اللفظ الصريح وتقدم ذكرها. ثم استثنى رحمه الله من هذا اللفظ الصريح 3 ألفاظ. اللفظ الأول وهي المسألة الثانية فعل الأمر، قال: غير أمر، كأن يقول: طلقي. فهذا إنشاء وليس طلب، فلا يقع به شيء، لأنه يفتقر إلى الاستجابة من المخاطب، إلا إن أراد التوكيل. فلو أراد التوكيل وقال: طلقي نفسك، فلا يقع بهذا التوكيل طلاق حتى تنشي طلاقا هي. ومثل الأمر الاستفهام، فلو قال: أطلقك، على وجه الاستفهام فإنه لا يقع بمجرد هذا اللفظ طلق. المستثنى الثاني هو الفعل المضارع، كأن يقول في الفعل المضارع ما ذهب مضى، كأن يقول في الفعل المضارع أطلقك أو تطلقي أو سأطلقك، فهذا وعد لا يفيد التحقق. اللفظ الثالث اسم الفاعل مطلقة، أنت مطلقة، لأنها ليست مطلقة وإنما هي طلق، فلا يقع الفعل منها وإنما يقع عليها. هذا وجه الاستثناء في هذه الألفاظ الثلاثة. المسألة الخامسة في قوله فيقع به، أي بالصريح يقع قضاء وإن لم ينوه بلا نزاع. ودليل الوقوع وجود اللفظ الصريح في بابه. المسألة السادسة في قوله رحمه الله وإن لم ينوه، أي يقع بمجرد اللفظ لأنه قصد اللفظ الصريح الذي وضع له فيؤاخذ به. المسألة السابعة في قوله جاد وهازل، دليل وقوع طلاق الجاد والهازل حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قال الطلاق والعتاق والنكاح، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. ثم فرع على هذا بقوله وهي المسألة الثامنة فإن نوى بطالق أي طالقا من وثاق أي من قيد، أو نوى بطالق في نكاح سابق منه أو من غيره أي من زوج آخر، أو أراد طاهرا فغلط فقال طالقا، أو أراد طالبا فقال أنت طالق، لم يقبل حكما، يعني لم يقبل قوله إني أردت كذا حكما أي قضاء، إعمالا لللفظ الصريح حيث تلفظ به ويتوجه الحكم به قضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، وقد سمع وأقر أو سمع منه اللفظ الصريح. المسألة التاسعة مفهومها لو صدقته ولم تحاكمه واعتبرت قصده لم يقع حكما ولم يقع ديانة لعدم القصد، والحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من امرئ ما نوى ولم ينوي طلاقا، والقاعدة الأمر بمقاصدها. لكن لو تلفظ به وأرادت إمضاء الطلاق هي حكما أمضاه لها القاضي وإن لم يقصده بقلبه. المسألة العاشرة في فرع آخر قال فيه ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، لقاعدة السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي. قال عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الحادث عشرة ظاهره ولو كان هازلا أو كاذبا، لأنه في حكم المتلفظ بالصريح، أو بل هو متلفظ باللفظ الصريح، فيقع مع حديث أبي هريرة الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وتقدم معنا. الثانية عشرة قوله رحمه الله وقع أي حكما، فإن صدقته في عدم القصد لم يقع ديانة، أو أراد بنعم الاستفهام كما جرت به عادة البعض ولم تحاكمه لم يقع، كأنه يقول: نعم ماذا قلت؟ قوله نعم سواء أدرج معها قوله ما قلت ماذا قلت، كأن لم يسمع لم يتبين الكلام، فهذا ديانة لا يقع الطلاق. الثالث عشرة في قوله: أو سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني فلا يقع، لأن هذا اللفظ كناية، السؤال معاد في الجواب لكنه كناية، ولم ينوي طلاقا، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. مفهومها وهي الرابعة عشرة، مفهوم قوله وأراد الكذب وقوعه لو نوى الطلاق، لو نوى الطلاق وقع اجتماع النية مع لفظ الكناية، فالسؤال معاد في الجواب، فلو قال لم رأة لي كان كناية يقع به الطلاق مع النية. يفرع على هذا مسألة وهي الأخيرة الخامسة عشرة، لو كتب صريح الطلاق سواء أنشأه وأرسله إليها أو أخبر به فإنه يقع وإن لم ينوه، لأنه صريح، والكتابة تقوم مقام المقال، فلو كتب خبرا فقال فيه زوجته طالق طلقت، ويستثنى من هذا الموسوس المقهور وذكرناه من قبل. ووجه قيام الكتابة مقام القول أن الله عز وجل اعتبرها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. اتفق عليه، قد كتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على اعتبار الكتابة. والله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن الحجاوي وعن صاحب الأصل وهو ابن قدامة وعن الإمام أحمد وعن من أخذنا عنه هذا المختصر وعن جميع أئمة المسلمين، وأن يرضى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشمل بهذا الرضا والدينا ومن أعاننا على هذا العلم ومن أخذه عنا وأحبنا فيه أو أحببناه فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.